هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند الثانية والدقيقة الثانية، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي. يوم لا كالأيام يقدم إليكم عند الثانية والدقيقة الخامسة والعشرين، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج عراق الرافدين. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند الثالثة والدقيقة السادسة، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند الثالثة والدقيقة التاسعة والثلاثين. من أنوار الشعر الحسيني تستمعون إليه عند الثالثة والدقيقة السادسة والأربعين، وبعد ذلك نقدم إليكم مع الصادقين. أحبتي، من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة الحادية عشرة، وبعد ذلك نقدم إليكم من حكم نهج البلاغة عند الرابعة والنصف. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند الرابعة والدقيقة الحادية والخمسين، ومن ثم نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام عند الرابعة والدقيقة الثامنة والخمسين. شرح الآيات تستمعون إليها عند الخامسة والدقيقة السادسة، وبعد ذلك نقدم إليكم عقائد الإسلام عند الخامسة والدقيقة الحادية والعشرين. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الدقائق نقدم لحضراتكم تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ قاسم رضيعي، حيث يتلو على مسامعكم الشريفة من سورة الأنعام من بداية الآية 62 حتى نهاية الآية 67، ولا تنسونا من وافر دعائكم وخلصه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من البر والبحر البحر تدعونه تضرعا وخفية تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق الله العلي العظيم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، وتطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم وتشكيله لمنظومة سرية من أنصاره ممن نثروا حياتهم لتبيين معالم الإسلام المحمدي الأصيل، وكانوا منتشرين في كل البلاد الإسلامية. وللتمهيد لهذا الموضوع عاد المؤلف إلى حقبة آباء الإمام الصادق عليهم السلام من الأئمة الطاهرين، وقدم شرحا مختصرا لتكوين هذه الثلة من المؤمنين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
كانت الإجراءات المهمة جدا التي حصلت بعد حادثة صلح الإمام الحسن عليه السلام قد أدت إلى انتشار الفكر الشيعي وتوجيه هذه المجموعة المترابطة والمتآلفة التي كانت تستطيع أن تتمتع بالمزيد من التحرك والديناميكية إثر السلطة الظالمة للسلطان الأموي والضغط الذي كان يمارسه عليها. فكان القمع والضغط يؤدي دوما إلى المزيد من تماسك ورسوخ وانتشار القوى المنسجمة الواقعة تحت هذا القمع، بدل أن يكون عاملا لتشتتها. إن تجميع القوى الشيعية الأصيلة والموثوقة وحمايتهم من شر المؤامرات الغادرة للجهاز الأموي ضد الشيعة ونشر الفكر الإسلامي الأصيل في دائرة ضيقة ولكنها عميقة جدا، واستقطاب القوى المستعدة وإضافتهم إلى مجموع الشيعة وانتظار الفرصة المناسبة وفي النهاية الثورة والتحرك في الوقت المناسب الذي يدمر النظام الجاهلي لبني أمية، سيعيد النظام الإسلامي والعلوي إلى موقعه. هكذا كانت استراتيجية الإمام الحسن وآخر الأسباب التي جعلت قبوله للصلح غير قابل للاجتناب. ولعله لأجل هذه الجهة وبعد حادثة الصلح، عندما جاءت جماعة من الشيعة بزعامة المسيب بن نجية وسليمان بن سرد الخزاعي إلى المدينة، حيث كان الإمام عليه السلام قد رجع لتوه من الكوفة وجعل هذه المدينة مقرا فكريا وسياسيا لنفسه مجددا، فاقترحوا عليه إعادة بناء القوى العسكرية والسيطرة على الكوفة والهجوم على جيش الشام. فاختار الإمام عليه السلام هذين الرجلين من بين الجميع واختلى بهما، وبكلمات لم يصلنا منها أي خبر لا من قريب ولا من بعيد أقنعهما بعدم صوابية هذه الخطة، بحيث إنهما عندما رجعا إلى أتباعهما ورفقائهما أفهموهم بكلمات قصيرة وبليغة انتفاء موضوع الثورة العسكرية وضرورة أن يرجعوا إلى الكوفة وينصرفوا إلى أعمالهم. بالالتفات إلى هذه القرائن، كان حسين المؤرخ العربي المعاصر الفذ يعتقد أن اللبنة الأولى لبناء التشكيلات السياسية الشيعية قد حصلت في ذلك اليوم، وأسست في ذلك المجلس الذي اجتمع فيه الإمام الحسن عليه السلام مع هاتين الشخصيتين الشيعيتين المعروفتين وتباحث معهما. وقد قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لو قد فقدتموني لرأيتم بعدي أشياء يتمنى أحدكم الموت مما يرى من الجور والعدوان والأثرة والاستخفاف بحق الله الخوف على نفسه، فإذا كان ذلك فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وعليكم بالصبر والصلاة والتقية، واعلموا أن الله عز وجل يبغض من عباده التلون. لا تزولوا عن الحق وأهله، فإن من استبدل بنا هلك وفاتته الدنيا وخرج منها آثما. هذا الخطاب الذي يرسم بوضوح أهم مساوئ العصر الأموي ويبين الأمر الدائر حول التشكيل والتنظيم والانسجام يعد من أكثر الوثائق الملفتة المتعلقة بحزب الشيعة، وهذا الطرح نفسه هو الذي نشاهده في لقاء الإمام الحسن عليه السلام وهذين الرجلين اللذين يعتبران من أخلص الشيعة ذاتا وعملا. لا شك بأن جميع الأتباع والشيعة ذاتا وعملا لم يكونوا مطلعين على هذه الخطة الفائقة الذكاء، وسر الاعتراضات والإشكالات التي كانت ترد من الأصحاب على الإمام عليه السلام هو هذا الأمر، ولكن الجواب الذي كانوا يسمعونه دائما بهذا المضمون: لا تدري، لعله فتنة أو متاع إلى حين. هذا الجواب هو إشارة خفية إلى هذه السياسة والتدبير.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
سيلا بقلبي كأني بوعد البلاء بجنب الفرات فأبكي عليك لحد العمى. هو الدين دين الرسول وأحييته بالدماء، هو الماء مهر البتول وأنت قتيل الظماء. هو الدين دين الرسول وأحييته بالدماء. هو الماء مهر البتول وأنت قتيل الظماء. فأنت الحسين وسبط الرسول. فأنت الحسين وسبط الرسول. أبوك علي وابن البتول. فأنت الحسين وسبط الرسول. فأنت الحسين
وسبط الرسول.
أبوك علي وابن البتول. وابن البتول يا حسين يا ابن الزهراء. يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء. يا حسين يا ابن الزهراء. يا ابن
الزهراء.
أعلى أعلى أصواتكم.
يا ابن الزهراء.
يا حسين يا ابن الزهراء. يا ابن الزهراء. يا حسين يا ابن الزهراء. يا ابن الزهراء. يا حسين يا ابن الزهراء. حثثت إليك خطائي على سكة النائبات. تحديت كل البلايا على حبك يا نجاتي. حثثت إليك خطائي على سكة النائبات. تحديت كل البلايا على حبك يا نجاتي. على رغم أنف الطغاة أنا لا أهاب الممات. وحبي إليك مسار به قد تسير حياتي. على رغم أنف الطغاة أنا لا أهاب الممات. وحبي إليك مسار به قد تسير حياتي. لجأت إليك بكرب البلايا. لجأت إليك بكرب البلايا. رميت وجودي بترب الولاي. لجأت إليك بكرب البلاء. لجأت إليك بكرب البلاء. رميت وجودي بترب الولاي. وجودي بترب الولاي. يا حسين يا ابن الزهراء. يا ابن الزهراء.
يا حسين يا ابن الزهراء.
يا حسين
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم يوم لا كالأيام. حتى بعد استشهاده الفجيع في كربلاء ظلوا يخشونه ويخشون مزاره، فالحسين عليه السلام نور أبدي لا يطفأ، لأنه من نور الله عز وجل، ويأبى الله لنوره إلا أن يتمه ولو كره الكارهون. من هنا كانت زيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه تجري في أزمنة العتو والبغي المعلن في استتار وخفاء. عن محمد بن مسلم في حديث طويل قال: قال لي أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام: هل تأتي قبر الحسين عليه السلام؟ قلت: نعم، على خوف ووجل. فقال لي: ما كان من هذا أشد، فالثواب فيه على قدر الخوف، ومن خاف في إتيانه آمن الله روعته يوم يقوم الناس لرب العالمين، وانصرف بالمغفرة، وسلمت عليه الملائكة، وزاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا له، وانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسه سوء، واتبع رضوانه. ديك الجن عبد السلام بن رغبان الحمصي شاعر من القرن الثالث ذائع الصيت، افتتن الناس في العراق بشعره، وهو في الشام لم يغادرها. له شعر في الحسين عليه السلام رقيق طافح بالعاطفة وبالصدق، منها هذه البائية:
يا عين لا للغضا ولا الكثب، بك الرزايا سوى بك الطرب، جودي وجدي بملء جفنك ثم احتفلي بالدموع وانسكبي. يا عين في كربلاء مقابر، قد تركن قلبي مقابر الكرب، مقابر تحتها منابر من علم وحلم ومنظر عجبي، من البهاليل آل فاطمة أهل المعالي والسادة النجب. كم شرقت منهم السيوف وكم رويت الأرض من دم سربي، نفسي فداء لكم ومن لكم، نفسي وأمي وأسرتي وأبي. لا تبعدوا بني النبي على أن قد بعدتم والدهر ذو نوبي. يا نفس لا تسأمي ولا تضقي، وارسي على الخطب رسوة الهضب، صوني شعاع الضمير واستشعري، صوني شعاع الضمير واستشعري الصبر وحسن العزاء واحتسبي. فالخلق في الأرض يعجلون ومولاك على توأد ومرتقبي، لابد أن يحشر القتيل وأن يسأل ذو قتله عن السبب. فالويل والنار والثبور لمن قد أسلموه للجمر واللهب. يا صفوة الله في خلائقه وأكرم الأعجمين والعرب، أنتم بدور الهدى وأنجمه ودوحة المكرمات والحسب. وساسة الحوض يوم لا نهل لمورديكم موارد العطب. فكرت فيكم وفي المصاب، فمن فك فؤادي يعوم في عجبي. ما زلتم في الحياة بينهم، بين قتيل وبين مستلب.
ولديك الجن الحمصي أيضا هذه اللوعة الحسينية الشجية.
أصبحت ملقا في الفراش سقيما، أجد النسيم من السقام سموما. ماء من العبرات حرى أرضه، لو كان من مطر لكان هزيما. وبلابل لو أنهن مآكل لم تخطئ الغسلين والزقوما. وكرا يروعني سرى لو أنه ظل لكان الحر واليحموما. مرت بقلبي ذكريات بني الهدى، مرت بقلبي ذكريات بني الهدى، فنسيت منها الروح والتهويما. ونظرت سبط محمد في كربلاء فردا يعاني حزنه المكظوما. فالجسم أضحى في الصعيد موزعا، والرأس أمسى في الصعاد كريما.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم يوم لا كالأيام.
نشكر لكم حسن متابعتكم ونسألكم الدعاء. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، المشروع السياسي بين ضغط الشارع ومقتضيات الأمان. سوف نتوقف عند آخر التطورات في الشأن السياسي العراقي والتظاهرات التي شهدته الساحة العراقية يوم أمس. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. لا يختلف اثنان على أن ترك خيار إدارة البلد للتظاهرات الجماهيرية لا يحقق للعراقيين تغييرا إيجابيا ولا تطويرا لمشروعهم الذي يتفقون على وجود عيوب وأخطاء تحتاج للتصحيح من الدستور إلى قوانين الانتخابات، فضلا عن اختيار النواب والمسؤولين للمناصب التنفيذية. تظاهرات أمس الثلاث كانت صورة واقعية عن إمكانات الإطار التنسيقي في تحشيد جماهير كبيرة في مواجهة التيار الصدري المعروف أيضا بقدرته على تحشيد الجماهير، فيما جاءت تظاهرة التيار المدني التي دعا 10 أحزاب كاشفة عن خوائها وعدم جماهيريتها. ومع الفارق في وسائل التعبير وطريقة التحشيد وسلمية التظاهر، مثلت التظاهر الشيعية الأكبر التي رفعت شعارات دعم الدولة وحماية النظام وتأييد القضاء رسالة واضحة للقوى المحلية والإقليمية وكذلك الدولية أن الحديث عن ضعف جماهيرية القوى الممثلة لها كذب وتدليس واضح. أن جمهرة مئات الآلاف وبانضباط عالي وشعارات رصينة وأهداف واضحة يؤكد أن القوى الممثلة للإطار الشيعي تملك ما ترد به على من يزعم أنه يمثل الشعب العراقي ويتحدث باسمه ويطالب بالإصلاح وإبعاد الآخرين عن إدارة البلاد والعباد. تحولت تظاهرة الإطار إلى اعتصام مفتوح في أبواب الخضراء سيعيد الانسداد السياسي إلى المربع الأول، ولكن باستخدام أدوات مختلفة عن البرلمان والكتل السياسية والعلاقات القادرة على تجميع أكثريات برلمانية أو سياسية، وهي آليات الضغط الجماهيري والتلويح باستخدامه. وفيما حذرت قوى سياسية من التصعيد الذي يهدد السلم المجتمعي، وخصوصا أن مناطق التظاهر لا تفصلها مسافات بعيدة عن التجمعين الكبيرين للتيار والإطار، إلا أن مراقبين وخبراء أكدوا استبعاد احتمال الاصطدام، لأن خيارات الإطار وجماهيره أكثر انضباطا وحكمة من التفريط بالسلامة المجتمعية. كما أن العراق بكبريات قضاياه لا يمكن أن ينخرط لمسارات التصادم، رغم وجود أعداء يعملون على إثارة الفتنة وتضخيم النزاعات الداخلية بسبب وجود عوامل مؤثرة على المشهد العراقي مثل المرجعية الدينية والحوزات العلمية وعشرات القادة الحكماء وزعماء العشائر الكبيرة، وكذلك الدور الإيجابي للجمهورية الإسلامية التي يهمها أمن وسلامة المجتمع العراقي. لكل ذلك يمكن انتظار انكسار الانسداد السياسي بتراجع هنا وتفاوض هناك يعيد للقوى الفاعلة فرصة الوصول للمشتركات الجديدة التي تسمح بتشكيل حكومة مشاركة وخدمات لتقديم مصالح الناس على المواقف الحزبية، وهو احتمال قائم ويمكن تحقيقه بيسر. حكومة خدمات تشاركية قد تجمع التيار الصدري والإطار أحد المسارات الراجحة التي يدعو لها كثيرون، ستصب أكيدا الماء البارد على سخونة الوضع السياسي في العراق. نعم، التحية موصولة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم، ولقاءنا المباشر عراق الرافدين، المشروع السياسي بين ضغط الشارع ومقتضيات الأمان. هذا المحور سوف نتطرق فيه عن الاحتجاجات والاعتراضات التي لربما هي حالة طبيعية في المشهد العراقي، ولكن حجم تظاهرة الإطار الشيعي أمس أكدت أن الشارع لا يملكه تيار أو اتجاه بعينه، فكيف يكون هذا الأمر؟ وبطبيعة الحال اصطفاف وسائل إعلام سعودية إماراتية مع التحريض الواضح الذي شهدناه في هذه الوسائل ضد القوى الإسلامية والوطنية، خصوصا قوى الإطار الشيعي باعتبارها قوى مرفوضة من العراقيين. هل ردت هذه التظاهرات أو تظاهرات الأمس على هذه المزاعم من قبل هذه الوسائل الإعلامية؟ أيضا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم نود أن نتوقف عند آفاق تشكيل الحكومة حقيقة والاتفاق على مشاركة التيار الصدري في هذه الحكومة الذي هو الآن يشكل مأزق وأزمة حقيقة فيما يخص بالنسبة للعراقيين، وهي مسألة مهمة. من يعتقد أن أجندة إقليمية ودولية تكون وراء تعطيل تشكيل الحكومة، لربما أيضا هناك من يعتقد أنه يضطلع التيار الصدري بتمرير مشروع الآخرين دون الانتباه ودون الالتفات إلى خطورة هذا الأمر. وأن يؤدي هذا الأمر إلى نزاع وفوضى داخل العراق بسبب عدم تشكيل الحكومة. أين يكون المخرج إزاء هذه التحولات وإزاء هذه الأزمة التي اليوم نحن نعيش فيها؟ الحلول المطروحة فيما يخص بالانتخابات المبكرة هل هو حل حقيقي أم هو لغم آخر عن الطريق الذي يواجه الحالة السياسية العراقية والتيارات السياسية المختلفة؟ على أي حال هو محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم. سوف نتوقف إن شاء الله عند استضافتنا لضيوف كرام ومسألة تشكيل حكومة خدمات تشاركية التي قد تجمع التيار الصدري والإطار التنسيقي مع بعضهما البعض وسائر الأحزاب السياسية، هي أحد المسارات الراجحة التي يدعو لها كثيرون في من الحكماء والعقلاء في العراق، لتصب أكيد حقيقة لخدمة المجتمع العراقي، وكذلك كما أشرنا في حديثنا أيضا تصب الماء البارد على سخونة هذا الوضع السياسي في العراق. شكرا لأحبتنا الأفاضل الذين يتواصلون معنا عبر تطبيق الواتساب. الأخ أبو محمد مهدي كتب لنا مشاركة لكن لا في برنامجنا أو لا في عنوان البرنامج، يكتب حول ما وقع لسلمان رشدي في حادثة الطعن البطولية التي نفذها أحد اللبنانيين في أمريكا. نترحم على سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف الذي أصدر حكمه بإهدار دم هذا الملعون وهذا المرتد سلمان رشدي الذي تجرأ على القرآن والإسلام بإصدار كتاب آيات شيطانية تفيد الأنباء أن الوضع الصحي لسلمان رشدي في منتهى الخطورة. أبو محمد مهدي بارك الله بك وشكرا على التواصل والمساهمة معنا في هذا البرنامج وإن كانت في غير العنوان وغير الحديث. الأخ أبو محمد من مدينة طهران من العاصمة طهران كتب لنا مساهمة ويقول في مشاركته: ما حصل أمس في العراق يؤكد الديمقراطية الموجودة في العراق، نأمل من كافة الأطراف السياسية العراقية أن تكون حكيمة في مواقفها وأن تأخذ أفضل الحلول التي تخرج العراق من أزمته الحالية. الشعب العراقي استاء لعدم وجود الخدمات واستاء لعدم وجود حكومات قوية طيلة هذه الفترة، ونأمل أن هذا الانسداد ينتهي بأفضل حكومة قد تحكم في العراق منذ إسقاط الطاغية صدام، ونأمل الخروج من هذا الانسداد السياسي بأسرع وقت ممكن. شكرا جزيلا أبو محمد من العاصمة طهران على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا البرنامج.
عراق الرافدين.
نعم، التحية من جديد لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا هذا عراق الرافدين. وكما أشرنا لحضراتكم أحبتي أن محور البرنامج هو فيما يخص بآخر المستجدات في الساحة السياسية العراقية وما حصل يوم أمس وهذه الأيام بشكل عام في الساحة العراقية من تظاهرات و اعتصامات مختلفة من كافة الأطراف السياسية العراقية، وكيف تكون أو يكون تأثير هذه التظاهرات وهذه الاعتراضات على المشروع السياسي العراقي برمته، وهل من نتائج إيجابية ممكن أن تخرج منها؟ هذا ما نريد أن نتوقف عند برنامجنا هذا واستضافتنا أيضا لضيوف كرام في لقائنا عراق الرافدين. آمل أن نوفق في اتصالاتنا الهاتفية مع ضيوفنا الأكارم وكذلك مع حضور إن شاء الله مراسلنا أيضا أن تسنى لنا الاتصال به في هذه اللحظات وفي هذا البرنامج. كذلك المساهمات الطيبة التي تبعثها أنتم أحبائي في هذا البرنامج من دواعي الفخر والسرور أننا نستقبل اتصالاتكم الهاتفية حتى إن شاء الله نتحدث في إطار حديثنا وفي برنامجنا هذا. الاحتجاجات الموجودة جيد، ننتقل التحق بركبنا في هذه اللحظات الخبير الأمني والمحلل السياسي الأستاذ عباس الزيدي من العراق. أستاذ عباس أرحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله وعظم الله لكم الأجر.
ولكم الأجر إن شاء الله، وتقبل الله الطاعات والعزاء سيدي الكريم. أستاذ عباس، تشكل الاحتجاجات والاعتراضات حالة طبيعية في المشهد العراقي، ولكن حجم تظاهرة الإطار الشيعي أمس أكدت أن الشارع لا يملكه تيار أو اتجاه بعينه. ماذا تقول بهذا الشأن سيدي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب الشهداء والصديقين، بسم الله قاسم الجبارين، السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعلى مستمعيكم الكرام، أحبتي شاكر لكم هذه الفرصة التي تفضلتم بها علينا لله براينا. الحقيقة اليوم الشارع العراقي منقسم بنسب متفاوتة،
نعم،
على ما يحصل من حراك سياسي أو ردات فعل تكاد تكون هي متوقعة لما جاءت به نتيجة الانتخابات التي شابها ما شابها بعد المظاهرات التي تحركت بيد خارجية، وبالخصوص ما لعبته الإدارة الأمريكية بالإطاحة في إقالة حكومة السيد عبد المهدي، ثم توالت الأحداث. اليوم الزج الشارع في مثل هذا كذا محترك هو حقيقة مجازفة، وخصوصا في العراق لما يشوب المنطقة ولما العراق من خصوصية ولما يشهده من أحداث، وخصوصا في ظل هجمة شرسة من الإرهاب مدعومة من السعودية وأمريكا من قوات الاحتلال، مدعومة من الإمارات ومدعومة من كثير من الدول العربية التي حقيقة لا تريد للعراق الاستقرار. اليوم جاءت يعني مظاهرة قوى الإطار التنسيقي الداعمة للشرعية والداعمة المطالبة بالحفاظ على مؤسسات الدولة،
نعم،
حقيقة في مثل هكذا ظروف كان الأخوة في التيار الصدري أيضا لديهم مظاهرات عطلوا من خلالها البرنامج، عفوا الجانب التشريعي من البرلمان،
نعم،
لديهم مطالب، وايضا قوى الاطار لديها مطالب، وهنالك ايضا قوى ثالثه تظاهرت في ساحه الفردوس. الاعتصام من قوى الاطار ومن قوى التيار الان مفتوح حتى تتقل تحقق مطالبهم، ولكن المطالب التي تتحقق يجب أن تكون غير قافزة، عفوا يجب أن لا تكون قافزة على الآليات وعلى العرف الدستوري أو السياسي أو القانوني. نعم للتغيير، نعم لحقوق المواطن، ولكن وفق الآليات القانونية والدستورية التي تحترم المؤسسات الشرعية والمؤسسات الدولة، وبالتالي عملية التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق هي مشروعة، ولكن يجب أن لا تتعدى الأطر القانونية والدستورية. نعم.
طيب كيف تقرأ اصطفاف وسائل إعلام سعودية وإماراتية مع التحريض ضد القوى الإسلامية والوطنية، خصوصا قوى الإطار التنسيقي، يعني باعتبارها قوى مرفوضة من العراقيين؟ هل ردت التظاهرات اليوم أمس على هذه المزاعم؟
أكيد، يعني لا يخفى على جنابك الكريم ولا على المستمع الكريم أنه اليوم أمريكا ومن يدور في فلكها،
نعم،
حاولت اشتتات المقاومة، حاولت اشتتات القوى الوطنية، فرض أرادات احتلالية عن بطرق شتى، منها مثلا الحلف بالأمن، زرع الإرهاب ونشره، يعني 5000 انتحار سعودية دزت للعراق. أيضا انتهت هذه المرحلة وأدنى الفتنة الطائفية، لم تنشر القوى المقاومة والقوى الوطنية بمعركة جانبية أخرى بل ركزت على قوى الاحتلال، طرد الاحتلال، بدأت صفحة ثانية متمثلة بداعش، والجميع يعلم من داعش صنيعة أمريكا، وكو يعني دعمت بأموال الخليج السعودية والإماراتية، وعملت وعبثت وقتلت أبناء العراق وسوريا وفي مناطق أخرى وحتى في لبنان. ولذلك يبقى وسائل من أحد أهم وسائل الضغط على العراق هو انتزاع من حضن المقاومة بقدر معين أو انتزاع من جذور الوطنية. اليوم في ظل هذا الحراك هي تحاول دخلت على الخط، لا أقول دخلت على الخط بل هي مغذية وداعمة لكثير من الحراك.
نعم.
يعني الجوكرية وما يسوي من انتشارنا ودعمهم ولعبة بالأمن وعمليات القتل والمظاهرات التي سبقت التي حقيقة كانت في زمن السيد عادل عبد المهدي وأسورة عن سعود الكاظمي وغيرها من القضايا، هي صفحات على العراق تحاول السعودية وأمريكا والدول الخليج والإمارات حقيقة أن تنتزع العراق من 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 واقع الوطني، من واقع المقاومات. اليوم كان رد قوة الإطار التنسيقي رغم العجالة انه هو المظاهرات يعني كان قرارها خلال 24 ساعة. هذه الجماهير الغفيرة الكثيرة التي فاقت جمهور التيار الصدري، يعني حقيقة انا رجل مقارب يعني مراقب وحيادي، التي فاقت هذه الأعداد الكبيرة جمهور التيار الصدري وحتى القوى الثالثة التي تظاهرت في الفردوس في زمن قياسي. أنا أقول إنما يعبر عن رفض العراق وأغلبية للعراقيين للتدخلات الأجنبية المتمثلة بالاحتلال ومن دارة في فلكة من السعودية والإمارات وإلى آخره. أنا أقول كانت رسالة واضحة وصميمية وعن تمسك والإطار وجمهوره العريض بالآليات الدستورية بالعملية السياسية بالنظم الديمقراطية، رفضهم للتطبيع ودعمهم للمقاومة ليس على مستوى العراق فقط وتحقيق سيادة وإنما على مستوى المنطقة ومحور المقاومة.
نعم.
هذه الرسائل أعدائنا يقرؤوها قراءة تامة. نحن في قوى المقاومة بالإضافة إلى قوى الإطار، لكن أتحدث عن قوى المقاومة لديها خيارات كثيرة. يعني اليوم إذا ما اتضم آنا فلا نزل القطر، يعني هكذا هي القاعدة والاستراتيجية التي نعمل عليها. إذا ما لا سامح الله استمر الغاوون والمخربون وأعداء العراق في مواصلة إعدائهم على العراق سواء بالاعتداء المباشر أو من خلال بث الفتن أو دعم الإرهاب أو دعم التمرد والعم، أنا باعتقادي لن تقف قوى المقاومة والقوى الوطنية
مكتوفة
وكل محب للعراق مكتوف الأيدي، حيث أنه الجميع في العراق سوف يتضرر ويكتوي. هناك أطراف أنزوت ولم تنبش بكلمة واحدة لعلها تصطاد أو تحقق في ظل هذا الحراك وفي ظل هذه الظروف بعض معارضها المرتبطة مع الاستكبار والصهيونية العالمية.
نعم.
أنا أقول عندما يقع الضرر سوف يتجاوز المنطقة، سوف يتجاوز العراق. اليوم لن تقف القوى الوطنية وقوى المقاومة في العراق مكتوفة الأيدي أمام هذه المشاريع التخريبية. هنالك حراك عالمي، هنالك مستجدات على الشاحة، نحن نلحظ ونتابع بطرق عديدة ومختلفة ما يحصل في العالم. خزان المنطقة، خزان الوقود الكبير في المنطقة لن يسلم ولن يكون بمأمن إذا ما حصل في العراق أي عدوان أو أي اعتداء أو فرض أي أجندة أو أي مشروع استكباري صهيوني عالمي يريد أن ينقل العراق من حضنه المقاوم الرافض للاستكبار والصهيونية العالمية. سوف تتوسع وسوف تكون الأضرار جسيمة ليس على حسب العراق والقوة المنخرطة في تلك المؤامرة بل تتوسع إلى خارج العراق، وبالتالي اليوم نحن أمام حقيقة مسؤولية كبرى وعلى قوى المقاومة والقوى الوطنية وقوى التنسيق وحتى من يطالب بالحرية، حتى أخواننا في التيار، حتى أخواننا القوى العلمانية والليبرالية الأخرى، القوى اليسارية الأخرى هي تلاحظ حقيقة وترصد تلك المشاريع المخربة الهدامة للعراق التي تريد بطريقة أو أخرى انتشال العراق أو سحب أو جر العراق من حضنه المقاوم من نفسه الرافض للاستكبار والصهيونية العالمية إلى حضن آخر، حضن التطبيع وحضن الانفتاح مع الكيان الإسرائيلي الصهيوني اللقيط. هذا لن يحصل.
طيب
نحن اليوم في ظل هذه الأجواء نتصرف بحكمة وبعقل ولكل مقام مقال.
نعم. أستاذ عباس، لأتساءل حول آفاق تشكيل الحكومة والاتفاق على مشاركة التيار الصدري فيها، كيف تنظر إلى هذه المسألة؟
الحقيقة مسار تشكيل الحكومة يعني الآن وفق نتائج الانتخابات الأخيرة وبعد انسحاب التيار الصدري الأخوة نواب التيار الصدري وبعده الأخوة المنسحبون حتى لا يكون هناك شاغرا في البرلمان العراقي. أولا الحكومة تعقد وتشكل عن طريق البرلمان العراقي، وكما سارت عليه العملية السياسية من خلال مشاركة أو توافق أو توافق. أنا باعتقاد اليوم الأخوة في التيار الصدري موجودين في جل الحكومة، يعني أكثر من 6 وزارات هم موجودين فيها،
صح.
موجودين في الأمانة العامة، في موجود رئاسة الوزراء، موجودين في المحافظات كمحافظين، موجودين أيضا في البنك المركزي، في كثير من مفاصل الدولة الإدارية والتنفيذية، في السلطة التنفيذية موجود. أما مشاركتهم في الحكومة المقبلة، أما يكون هو راح وجودهم نفس الوجود أو من خلال اتفاق جديد، أنا باعتقادي قوة الإطار اليوم هي حريصة، الإطار التنسيقي حريصة على مشاركة الجميع ودون استثناء طرف آخر. يعني السياسة النفس الإقصائي لا يوجد عن قوة الإطار، الإطار ينظر للجميع كأخوة وبما فيهم الأخوة بالتيار الصدري، وهم كذلك في حقيقة الأمر كذلك، هم جناح فاعل في العملية السياسية وجمهور عريض. أنا أؤكد أن للإطار التنسيقي نظرة عامة وشاملة وأخوية وأبوية يتحرك من خلال هذا المنظور، لذلك هو حظي باحترام جميع المكونات العراقية وجميع القوى السياسية وجميع القوى الوطنية بما فيها الجمهور العراقي من الشمال إلى الجنوب. نعم.
جيد. يتساءل المستمع الأخ أبو قيس من اليمن، يقول هل الانقسامات السياسية تهدد بتمزيق المجتمع العراقي وتمزيقه أكثر مما يتعرض له في الفترات السابقة؟
يعني نحن يعني أكون أكثر دقة، هي تساهم ولكن تساهم بقدر نسبة معينة، ولكن في أصل المشروع في أصل المشروع الذي تقوده أمريكا قوى الاحتلال الصهيونية العالمية من دار في فلكها من دول داعم للمشروع التخريبي في العراق وفي المنطقة والتي تستهدف القوى الوطنية والمقاومة فيها، هنالك هجوم فكري، هنالك تعزيز الانقسام المجتمعي، هنالك تعزيز الانقسام السياسي. يعني اليوم القضية الفكرية محاربة الشعائر الحسينية، رفع ما يسمى تشريع قانون العنف الأسري الذي يهدد الأسرة العراقية والروابط الأسرية، قضايا المثلية، نشر الرذيلة، نشر الممارسات اللا أخلاقية واللا شرعية، هذا مشروع واضح. اليوم الغزو الفكري واضح، أيضا الانقسام المجتمعي عن طريق إثارة النعرات، عن طريق إثارة الطبقية، عن طريق إثارة الحركة، يعني الأفكار العرقية والأفكار الشعوبية والأفكار أيضا الرجعية حقيقة، وأنا أقول أستخدم هذا المصطلح الرجع الهدام، هنالك أفكار بناء، يعني في التاريخ في العقيدة هنالك كثير بل أجلها بناء، ولكن هنالك قضايا رجعية هدامة، وأنا أعرف يعني المجتمع الكريم يعني يعلم ماذا أقصد بها.
نعم.
هي تحاول أن تعزز الانقسام المجتمعي بين كل مكونات العراق، حيث عملت سابقا على الانقسام الطائفي، على الفتنة الطائفية والفتنة القومية والعرقية. اليوم ولكن بعد انطلاق الفتوى المباركة تأسيس الحشد الشعبي، تقديم التضحيات، تحرير المناطق من براثن داعش، عكست يعني أو أمطت صورة أو عززت حقيقة التلاحم المجتمعي، ولكن لا زال القوات